بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان وبهذا يهدم الدين لفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فاستجابة لقول الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحارقة، تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في زمن اختلطت فيه الأوراق وتشعبت السبل وكثرت الفتن والأهواء وهجرت فيه الآداب الشرعية عند بعض الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد رفع الله شان حسن الخلق حين امتدح خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ونوه صلى الله عليه وسلم بقدره فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، خرجه الإمام الترمذي رحمه الله وغفر له. وقال أبو حازم سلمة بن دينار السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء ثم زوجته ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار، حتى إن القط لا يفر منه. إنها تذكرة بأخلاق وآداب الصالحين في التعامل مع ورثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وعلماء التوحيد والسنة هم أئمة الأنام وحماة الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. قال ميمون بن مهران رحمه الله العلماء هم ضالتي في كل بلد وهم بغيتي، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. إنها تذكرة بفضل أقوام أثنى الله عليهم بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، خرجه الإمام أحمد وغيره. كان عكيمة رحمه الله يقول إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل سألت أبي أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكان كالعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ قال الإمام رحمه الله واصفا العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتهى كلامه رحمه الله. ولله در بالأسود حين قال: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وصف الإمام العجري رحمه الله أثر العلماء في الناس بقوله: ما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بربكم. وهكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، وظهر الجهل، فالله المستعان وعليه التكلان. إن من أخلاق الأبرار توقير العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وحفظ حرمتهم ومعرفة قدرهم، والحذر من الوقيعة فيهم، ذلك أن المسيء إلى العلماء الطاعن فيهم قد انتهك حرمات الله ووقع في عظيم الإجرام، لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم كثيرة. فلهم حق المسلم على أخيه المسلم، ولهم حقوق المسنين الأكابر، ولهم حقوق حملة كتاب الله جل وعلا، ولهم حقوق العلماء العاملين والأولياء الصالحين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا واجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. أمة الإسلام، أمة القرآن، لقد آتت جهود العلماء المخلصين ثمارها، فكم بذلوا في سبيل تفقيه الأمة والنهوض بها وبيان السنة وما يضادها، فبارك الله في أعمالهم، وهدى من أطاعهم إلى صراط مستقيم. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لكن ما نراه من خير وإقبال على الدين واجتماع وألفة يوشك أن يزول، إذ النعم تدوم بالشكر وتزول بالكفر. كمثل قرية من قبلنا كانت في خير ونعمة واطمئنان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألا وإن من أسباب زوال النعم وذهاب الدين الطعن في علماء السنة والتوحيد، وتطاول الصغار على الكبار، والجهال على العلماء، والوقيعة في مشايخ الإسلام وأئمته. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح متى. وها هو الحافظ ابن عساكر يذكر من أراد النجاة يوم المعاد فيقول: اعلم حي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرفع وخيم. الطاعنون في علمائنا لا يضرون إلا أنفسهم، وهم يستجيبون بفعلتهم الذلة والصغار، إذ الله يدافع عن الذين آمنوا، وهو جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال الحافظ ابن عساكر: من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. الطاعنون في علماء التوحيد والسنة أهل مكر وخديعة، إن لم يقدروا على التصريح لمحوا: فانتبهوا يا عباد الله لئلا تخدعوا. وإليكم بعض الأمثلة في قدحهم في علمائنا الكبار لئلا يغتر بها الجهال. فمنها أنهم يعيرون العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس، وما علموا أن الإمام أحمد قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم إن هذا التعيير فيه ما فيه من الاستهزاء بمسائل الدين، فنسأل الله السلامة والعافية. وتارة يقولون علماؤنا لا يفقهون الواقع، فيا سبحان الله كيف يجهل علماؤنا الربانيون فقه الواقع ثم يدركه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ثم يدعون أنهم يكملون العلماء. إن هذا لشيء عجاب، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. فهؤلاء القوم أرادوا بهذه الشبهة صرف الناس زمن الفتن والأحداث الكبار عن العلماء، ليخلو الجو لهم في توجيه الناس وفق ما يريدون بدعوى فقههم للواقع. فوالله لا فقها حصلوا ولا واقعا أدركوا. وتارة يقولون علماء السلاطين ومشايخ الحكومة، وقصدهم في ذلك أنهم يفتون بغير الحق مراعاة للقلب، فالله جل وعلا حسيبهم. كيف يفترون على علماء المسلمين وأئمتهم؟ ولقد رد الشيخ اللحيدان هذه الفرية فقال: إن لي في القضاء وهيئة كبار العلماء أكثر من 30 سنة، والله ما أمرنا في يوم أن نفتي بما يوافق هوى أحد من الناس، وإنما نفتي بما نراه الحق. الله أكبر، تشابهت قلوب المبطلين. لما جادل ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: لا تجيبوه، إنما جاء ينافح أن يدافع عن ابن عمه علي. فطعنوا في نية ابن عباس رضي الله عنهما، ولكل قوم وارث. اللهم احفظ علماءنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وافتراء المبطلين يا أرحم الراحمين. وتارة يقولون العلماء لا يبينون الحق، والله ما ندري ما الحق الذي لم يبينه العلماء. التوحيد بينوا، والشرك حذروا منه، والبدع حاربوها، وأركان الإسلام أوضحوها، وفتاواهم في بيان الحلال والحرام منشورة مشكورة. لكن بعض الناس يعتقد أمرا الله أعلم بصحته ثم يلزم العلماء ببيانه، وإلا صاروا عنده كاتمين للحق مداهنين. ألا فليعلم أولئك المندفعون أن علماءنا أهل سنة واتباع، لا يتعدون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذيه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. ومنها أن بعضهم يعتمد كلام العلماء في أركان الإسلام كالصلاة والصوم والحج وغيرها، وأما في أمور الدعوة والمنهج فتراه معرضا عن فتاوي العلماء الربانيين، وكأنها ليست من الدين، لظنه أنهم لا يدركون ذلك. وعندها يقع التخبط والقول على الله بلا علم، وتصدير الجهال، والاعتداء على حدود الله باسم مصلحة الدعوة. ومنها سوء الظن بالعلماء. علماؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم يبينون الحق بدليله، كما أمرهم ربنا جل وعلا: رضي من رضي وسخط من سخط. لكن بعض الناس يوهم أن لهم مآرب أخرى، فاللهم اهده يا أرحم الراحمين. ومن الأمثلة على ذلك فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين غفر الله لهما بتحريم تفجير المسلم نفسه لإرهاب العدو. ومنها أن الاعتداد بالنفس والتشدد والغلو قد يوقع صاحبه في عظائم الأمور، فتراهم يتجرؤون أولا على تكفير الحكام، ثم يكفرون العلماء الذين يأمرون بطاعة ولي الأمر، حتى قال أحدهم: كفر علمائنا مما لا جدال فيه. والله لو كان أحدهم يعرف قدر نفسه ومبلغ علمه لما تجرأ على تكفير الأمة والأئمة، ولكنه الجهل بما عليه أهل السنة في معاملة الحكام. والعجب أن هؤلاء يتحرجون من الإفتاء في مسائل الطهارة والصلاة ونحوهما بدعوى الخوف، ونحوها بدعوى الخوف من القول على الله بلا علم. فيا سبحان الله، يتحرجون من الإفتاء في دم الحيض والنفاس، ثم يتجرؤون على الإفتاء في دماء الأمة وعلى مسائل يتحرج منها كبار العلماء. الله المستعان، عليه التكلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ومن ذلك اتهام العالم بموالاة الكفار لا لشيء إلا لأنه أفتى بما يراه الحق في مسألة فقهية تتعلق بجهاد الكفار، فترى بعضهم يصدرون ويصدرون البيانات والمذكرات والنشرات بتكفير المسلمين واتهامهم بموالاة المشركين، فمن لا يعجبهم فهو موال للكفار مرتد عن دين الله جل وعلا. فتطاولوا على العلماء والأخيار ونكبسوا على المسلمين دينهم وحكموا أنفسهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا كان علماؤنا موالين للمشركين فما حكمنا نحن إذن؟ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والقول في دينك بلا علم. ومنها تناقض بعضهم، فتراه يوقع رموز الجماعات الحركية المحدثة ويتستر على بدعه، وأما علماء السنة والتوحيد فحديثه عنهم دائر بين القدح واللمز والتشكيك، ثم يزعم أنه على منهج السلف الصالح. قال أبو حاتم لابنه: إذا رأيت من يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وقال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر أقواما، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. انتهى كلامه رحمه الله. واليوم إذا رأيت الرجل يحب علماء السنة والتوحيد كالعلامة بن باز وابن عثيمين والألباني وآل الشيخ والفوزان واللحيدان والهذيان وغيرهم ممن هو على منهجهم فاعلم أنه صاحب سنة، ومن وقع فيهم فاحذر، فإنما أخفاه عنك أشنع مما أظهره. وتناقض آخر عجيب: ترى بعضهم يتحدث عن مآسي المسلمين وجراحاتهم ويملأ الدنيا عويلا وتفجعا وما هي إلا لحظات، وإذا به يهجم على علمائنا ويقدح. فجرح الأمة من هذا أشد مضاضة وألما، ومنها تضخيم أخطاء العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، يقول: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم الموبوقين، ثم إذا تحققنا وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. ثانيا تضخيم الأخطاء، وهذا خطأ وعدوان، فالعالم بشر يخطئ ويصيب لا شك. أما تضخيم الخطأ ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا، لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به فإلى من يتجهون؟ أيبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله، أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد، أم يتجهون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟ انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومنها تجرؤ بعض الشباب على إصدار الفتاوى في الأمور العظام التي تهم الأمة كلها مع وجود من هو أعلم منهم وأجل وأقدر على معرفة ظواهر الأمور وخفاياها. فمن كفي فليحمد الله وليتدبر قول ربنا جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومنها عصيان العلماء زمن المحن والفتن، فإذا ما وقعت الواقعة وحلت المصيبة عادوا فعصوا الله وحملوا العلماء نتائجها. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومنها التزهيد في دروس العلماء ومحاضراتهم وأشرطتهم بحجة الاعتناء بالتربية، فيا سبحان الله، أي تربية أعظم من لزوم حلق العلماء ومجالس الذكر وتدارس كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها الطعن في العلماء عند وجود منكر ما، وكأن قلوب العباد وأمور الكون بأيدي العلماء يغير يفعلون ما يشاءون. فيا هذا اتق الله جل وعلا. فالعلماء ينكرون المنكر، فإن استجيب لهم فالحمد لله، وإلا فقد أدوا ما أمروا به ولا تدريب عليهم بعد ذلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أسباب الجرأة على الطعن في العلماء سوء الظن بهم، فيحسبونهم طلاب دنيا كاتمين للحق. ألا فاتقوا الظن فإنه أكذب الحديث، وبالله عليك هل تظن هذا السوء بنفسك يا عبد الله؟ ومنها الغرور وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فيرى أحدهم أنه أهل لتغطية العلماء وتصنيفهم، والمسكين لا يعرف آداب قضاء الحاجة. فحسبنا الله على من جرأك على هذا المرتع الوخيم. ومنها اعتقاد بعضهم أنه وحده الغيور على دين الله جل وعلا، وهذا المنهج ما هو إلا نفس خارجي حروري، وإن تدثر بدثار الغيرة على الدين والانتصار له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ألا فاعلم أن العلماء من أعظم الناس غيرة على حدود الله جل وعلا، ولكنهم ولله الحمد بعيدون عما يظهره بعضهم من هيا واندفاع وتهيج. ومنها قلة الخوف من الله، وإلا لحبس هذا الطعان لسانه عن المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن الأسباب تلبس أهل البدع والخروج خاصة في زمن الفتن، فيؤلبون ويهيجون الأمة على العلماء ويلقون بالشبه لتخلو البلاد لهم. ومنها التقصير في التحذير من هذه الفتنة، فتنة التعدي على علماء السنة والتوحيد، فيخشى والله أن تصير سنة ينشأ عليها الصغير ويعظم عليها الكبير. والواجب أن يتصدى المصلحون لها، وأن يبينوا لنور الناس دينهم ما استطاعوا، لأن الدين يذهب إذا طعن في حملته. ومنها جهل الطاعنين بعواقب فعلتهم وثمارها المرة. يقول العلامة ابن باز: طالب العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود. أمة الإسلام، أمة القرآن، الطعن في العلماء عاقبته وخيمة، وما ألوانه الذلة والخسران. فمن ثمراته حرمان بركة العلم، إذ كيف ينتفع بالعلماء من يقدح فيهم؟ كم من رجل أفنى عمره في طلب العلم وحفظه، ولكن من انتفع به ولا نفع، لأنه كان شديدا على علماء السنة طعانا فيهم. ومنها موت القلب، كما قال ابن عساكر: من تعدى على العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. والله لقد رأينا أقواما نعرفهم ويعرفونا، كانوا ذوي خير وصلاح، ولكنهم كانوا طاعين في العلماء، لا تخلو مجالسهم من همز ولمز، فنصحوا وذكروا فما استجابوا، فأخزاهم الله في الدنيا قبل الآخرة. أما وجوههم فقد ذهب نورها وبهاؤها، وأما أعمالهم فما أقبحها الآن: تجرؤ على رؤية المومسات في القنوات، وشرب علانية للتنباك وترك للصلوات. صدق ابن عساكر: من تعدى على العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. ومنها أن التعدي على العلماء هو من الغيبة والهمز واللمز، فإن كان فيهم ما تقول فقد اغتبتهم، وإلا فقد بهتهم. السلامة يا مريد النجاة يوم القيامة، واحذر عقوبة الله جل وعلا، فإنه جل وعلا ينتقم ممن تعدى على أوليائه. ومنها أن الطعن في علماء السنة فيه مشابهة للذين قالوا: ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومنها الجناية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصرفها عن علمائها الربانيين، لأن القدح فيهم يشكك يشكك الأمة في علمهم وأمانتهم فيهم، فينصرفون إلى رؤوس جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وفي هذا أيضا جناية على الشريعة وتجفيف لينابع الخير والهدى، شاء ذلك الطاعنون أم أبوا. وفي الطعن فيهم إسقاط لهيبتهم عند السلاطين، فالله المستعان. ومن آثار الطعن في العلماء شد أزر علماء البدع ودعاتها، فكم يفرحون بطعن الأغرار في علماء السنة، لأن الذي يصد أهل البدع ويردهم علماء السنة الأخيار، فانتبهوا يا أولي الأبصار. وفي الطعن في العلماء أيضا تقوية للعلمانيين وخدمة لهم، فإنهم يسعون من قديم للحط من قدر العلماء، وقد وجدوا من يكفيهم ذلك دون مقابل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها خذلان الناس للطاعن في العلماء، فيتخلى عنه أحبابه وأتباعه، فلا تتم له دعوة ولا جهاد ولا إنكار منكر، ويسلط الله عليه أقرب الناس إليه، لأن المؤمنين لا يحبون من يقع في علمائهم. ومنها أن في ذلك مشابهة لأهل البدع، فإن من أعظم علاماتهم الوقيعة في علماء السنة. وأختم هذه التذكرة بذكر مواقف تبين أخلاق الأبرار، كيف كانوا يوقرون أهل الإسلام. هذه المواقف تبين توقير العلماء بعضهم لبعض، ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذوه. ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه أن أبا محمد البربهاري الحنبلي العالم الزاهد الفقيه عطس يوما وهو يعظ، فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعه، حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. وقال المروذي: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء يقولون: ادعوا لي أبي عبد الله يعني إمام أهل السنة أحمد بن ابن حنبل. وقال حاشد بن إسماعيل: كنت في البصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل يعني الإمام البخاري صاحب الصحيح، فلما قدم قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء. قال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء أحد الأئمة الأعلام. قال: فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: ما لك جننت؟ وتحدثناه فسكت. وقال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة، فكأني أفقد عضوا من أعضائي. وقال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وقال الإمام أبو حنيفة في شيخه حماد: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. وسأل رجل الإمام أحمد فقال: عندنا بالمشرق شاب يقال له أبو زرعة. فغضب الإمام أحمد وقال: تقول شاب كالمنكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو لأبي زرعة، وكان من أهل العلم، ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم في دعاء كثير. وأما كلام علماء الدنيا الثلاثة في زماننا، ابن باز والألباني وابن عثيمين في هذا الباب، وثناء بعضهم على بعض فعظيم. قال الألباني: خلت الأرض من عالم وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادا قليلين، أخص بالذكر منهم العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين. وقال الشيخ ابن باز: لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ الألباني. وقال الشيخ ابن عثيمين: الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد، إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء، كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وقال الرجل: نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة سليم المنهج. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من وقع منه زلة أو طعن في أحد من علماء السنة فليتوب إلى الله جل وعلا قبل الممات، وليستغفر لهم في المجالس التي قد الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من إجرامنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ولا تجعل في قلوبنا غلا لعلماء السنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم من أرادنا وعلمانا ولا تأمرنا بسوءنا وفتنتنا وفرقة, اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.